الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فروى مالك والشافعي وأبو عبيد وسعيد بن منصور والبيهقي رحمهم الله واللفظ له أن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة، فتسدد الدين، وإذا نقص ذلك من النصاب يسقط عنك الزكاة، وإذا بقي شيء والنصاب تزكيه. وعن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من الغني وترد إلى الفقير. قوله: ولو كان المال ظاهراً، الأموال الظاهرة هي المواشي والحبوب والثمار، هذه تسمى أموال ظاهرة، المواشي الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار، والباطنة الأموال الباطنة الأثمان، الذهب والفضة وعروض التجارة. فالدين مانع من وجوب الزكاة. من أدلة ذلك عموم حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالذي عليه دين وينقص من النصاب يعتبر فقيرا. ومن الأدلة أيضا ما تقدم من قول عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن المدين الذي عليه دين فقير، والزكاة مواساة، فالفقير ليس من أهلها إذا كان الدين ينقص من النصاب. وقال بهذا القول كثير من علماء السلف رحمهم الله. والقول الآخر: تجب الزكاة في الأموال الظاهرة، المواشي والحبوب والثمار، ولا يمنعها الدين، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله الذين يقبضون الزكاة من الأغنياء، كان يبعث عماله وسعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من المال الظاهر من المواشي والحبوب والثمار من غير سؤال عن دين صاحب المال. وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وعليه العمل عندنا في هذا الزمن في البلاد النجدية. عن الأموال الظاهرة المواشي والحبوب والثمار تؤخذ منها الزكاة ولا يسأل صاحبها عليك دين أو لا. وأما الأموال الباطنة الذهب والفضة فإذا كان عليه دين وينصب ويخرج عن النصاب فلا زكاة فيه. قوله: وكفارة كدين، إذا كان عليه كفارة فيعتبر مديون فيجب إخراج الكفارة، فإذا نقص من النصاب ليس عليه زكاة. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. قوله: وكفارة كدين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وآله: فدين الله أحق بالقضاء. فالدين فالكفارة يجب إخراجها، فإذا نقص المال من النصاب تسقط عنه. فدين الله أحق بالقضاء، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإن ملك نصابا صغارا من الغنم صغار أو نحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه وفي الغنم من 40 شاة. وإن كانت صغار إذا بلغ النصاب، وإن كانت الغنم صغار إذا بلغ النصاب 40 فيخرج الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا وهو الصغير من الغنم كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. الذي يمنع الزكاة وعنده مال وامتنع عن دفع الزكاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا الصغار من الغنم كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، يعني إذا منعوا الزكاة. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إذا نقص النصاب في بعض الحول قبل أن تكمل السنة، نقص النصاب أو باعه، باع شيئا من المال قبل الحول أو أبدله بغير جنسه، لا فرارا من الزكاة، يعني ليس قصده الفرار من الزكاة ولكن للحاجة، انقطع حوله. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، إذا كان عنده إبل وباع بعضها واشترى غيرها فيبني على الحول الأول. قوله لا فرارا من الزكاة أي ليس قصده الفرار من الزكاة، فإن فعل ذلك لم تسقط معاملته له، ينقص قصده. فإن فعل ذلك لم تسقط معاملة له بنقيض قصده، لأن الله عاقب أصحاب الجنة، يعني إذا كان قصده فرارا من الزكاة، لأن الله عاقب أصحاب الجنة أصحاب البستان لما فروا من الزكاة والصدقة. قال جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أقسموا أن يصرموا بستانهم صباحا حتى لا يأتي الفقراء قبل أن يستيقظ الفقراء، يعني نووا منع الصدقة، منع الفقراء من نصيبهم، فالله عز وجل أهلك بستانهم حينما نووا هذه النية السيئة. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، وتجب الزكاة في عين المال لقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، وقوله عليه الصلاة والسلام وآله: في كل 40 شاة شاة. فالزكاة في عين المال. وروى أبو داود وابن ماجة رحمهم الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال: خذ الحب من الحب، زكاة الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه الحاكم رحمه الله على شرطهما: إن صح سماع عطاء من معاذ رضي الله عنه. تنبيه: قوله في عين المال، والقول الآخر في المذهب أن الزكاة تجب في الذمة، وللخلاف فوائد ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهي سبع، أي سبع فوائد، راجعها إن شئت. فالزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة، إذا كان المال غير حاضر فتجب الزكاة في ذمة مالكها، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، أي فتجب الزكاة في المال الغائب وفي الدين، فكون المالك ليس متمكناً من إخراج الزكاة لغيبة ماله أو كونه ديناً لا يسوغ ذلك إسقاط الزكاة عنه، إذا كان له مال ولكنه غائب عن مكانه، فالزكاة واجبة، أو عليه دين لا يمكن قبضه، فلا تسقط الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومفهوم الحديث وجوبها عند تمام الحول. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال: أدي عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذن يهلك المال. فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين، ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة، لا يعتبر بقاء المال والزكاة كالدين في التركة، فإذا تلف المال بعد وجوب الزكاة فالزكاة لا تسقط بتلفه لاستقرارها بذمة المزكي، تم الحول والمال موجود ثم هلك المال، فما ما زال أن الحول تم يجب أن يزكي ذلك المال. فإذا تلف المال بعد وجوب الزكاة فالزكاة لا تسقط بتلفه لاستقرارها بذمة المزكي، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. قوله: والزكاة كالدين في التركة، أن يجب إخراج الزكاة إذا مات الميت ولم يخرج زكاة، فالزكاة تخرج من التركة، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. فإذا كان الميت عنده مال وتم الحول وجب أن يزكى من تركته، لأن الحول وجب، الحول تم وهو موجود، والزكاة واجبة، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. الكفارة دين الله أحق بالقضاء. لما قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فإذا مات شخص وعليه زكاة أخذت من تركته. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله: إذا حال الحول والمال موجود والرجل حي ثم مات فيخرج الزكاة من ماله من التركة. وعند أبي حنيفة وبعض علماء السلف تسقط الزكاة بالموت، فإن أوصى بها فهي من الثلث، ولكن القول الأول أنه إذا حال الحول والمال موجود والرجل حي تجب الزكاة. تنبيه على الصحيح من المذهب: إذا كان في ذمته زكاة وعليه دين قسمت التركة بالحصص، يعني يؤخذ منه شيء من الزكاة وشيء من الدين. باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب الزكاة في إبل وبقر وغنم، وهذا بالإجماع، يعني إذا بلغ النصاب، ونصاب الإبل 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، وهذا لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي، واللفظ للبخاري رحمهم الله، عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها لم فلا يعطى. إذا طلب شيئاً زائداً عن الواجب فلا يعطى. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، 5 من الإبل ترعى في أرض الله ففيها شاة، زكاة 5 من الإبل شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، 5 من الإبل شاة، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، فإذا بلغت 25 فبنت مخاض أنثى، يعني من نفس الإبل عمرها سنة، بنت مخاض أنثى من الإبل عمرها سنة، إذا بلغ الإبل 25، فإذا بلغت 46، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، يعني ناقة عمرها سنتين، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة التي عمرها 3 سنين طروقة الجمل، أي تستحق أن تحمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع عمرها 4 سنوات، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبن، 2 كل واحدة عمرها 2، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل عمرها 3 سنوات، 2، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبول عمرها 1 سنة، وفي كل 50 حقة عمرها 3 سنوات، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كان عنده 4 من الإبل ليس عليه زكاة إلا أن يتطوع. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها التي ترعى في أرض الله، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، الغنم 40 إلى 120 فزكاتها شاة واحدة من 40 إلى 120، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا لم تبلغ 40 نقصت واحدة فليس فيها زكاة إلا أن يتطوع صاحبها. وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نصاب الفضة 200 درهم، إذا كان عندك من الفضة 200 درهم وحال على الحول فوجبت عليك الزكاة، وإذا نقصت عن 200 درهم فلا زكاة إلا أن تتطوع. إذا كانت سائمة الحول كله يعني ترعى في أرض الله السنة كلها، الصوم شرط في وجوب الزكاة أن تكون الماشية ترعى في أرض الله، للحديث المتقدم ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، أي ترعى في أرض الله، في كل 40 بنت لبون عمرها 2، لا تفرق إبل عن حسابها، إذا كانت مجموعة لا تفرق، قال يخرج زكاتها وهي مجموعة. الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن الجارود في كتابه المنتقى والحاكم وصححه رحمهم الله، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وعند مالك رحمه الله الصوم يعني الرعي ليس شرطاً، فتجب الزكاة عنده في الإبل والبقر والعوامل وفي المعلوفة أيضا، ولكن صحيح أنها إذا كانت ترعى في أرض الله. وقد روى الدارقطني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: ليس في الإبل العوامل صدق، الإبل التي تحرث الأرض وتخرج الماء من البئر ليس فيها زكاة، إنما السائمة التي ترعى في أرض الله إذا بلغت النصاب تجب الزكاة. وروى أبو داود رحمه الله عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في البقر العوامل صدق، يعني التي تحرث الأرض أو تخرج الماء من البئر. ورجح ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام هذا القول: سائمة الحول كله أو أكثره، يعني ترعى السنة كلها أو أكثر السنة، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض عمرها 1 سنة، وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 36 بنت لبون عمرها 2، وفي 46 حقة عمرها 3 سنوات، وفي 61 جذعة عمرها 4 سنوات، وفي 76 بنتا لبون 2 كل واحدة عمرها 2، وفي 91 حقتان كل واحدة لها 3 سنوات، فإذا زادت على 120 واحدة، فثلاث بنات لبون كل واحدة لها سنتان، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة عمرها 3 سنوات. فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع. نصاب البقر 30، إذا كان عندك 30 بقرة ترعى في أرض الله فعليك تبيع عمره سنة ذكر أو تبيع أنثى. 30 من البقرة ترعى في أرض الله فزكاتها تبيع يعني عمره سنة، عجل عمره سنة، أو تبيع عمرها سنة. وفي 40 من البقر مسنة سنتان، ثم في كل 30 تبيع عمره سنة، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا كان يجزي سواء كان ذكر يعني عجل أو أنثى. ويجزئ الذكر هنا في زكاة البقر. وابن لبون مكان بنت مخاض، إذا كان عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون بنت لبون زائد سنة فتقبل منه. وإذا كان النصاب كله ذكورا يخرج من الذكور. قوله ويجزئ الذكر هنا لحديث معاذ رضي الله عنه السابق، فعلى الصحيح من المذهب يجزي الذكر في 3 مواضع. قوله وابن لبون مكان بنت مخاض، إذا كان عليه بنت مخاض عمرها سنة فعنده ابن لبون بنت لبون عمرها سنتين زيادة سنة. دليل ذلك أنه جاء في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه ولفظه ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض عمرها سنة، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ابن لبون ذكر، هي بنت مخاض أنثى لكن عنده ابن لبون زائد سنة لكن ذكر يقبل منه. وإذا كان النصاب كله ذكورا يعني يؤخذ ذكر. وجه ذلك أن الزكاة مواساة فلا يكلفها المالك من غير ماله. وقد اتضح مما تقدم أن الذكر يجزي في 3 مواضع، عند من وجبت عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر يقبل منه زيادة السنة ولكن ذكر. وإذا كانت الماشية كلها ذكور يؤخذ منه ذكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه خذ الشاة من الغنم، وتقدم قريبا وقال في القاموس والشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى. الشاة يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وهذا القول قال به مالك والشافعي رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أخذ الذكر عن الأنثى في الزكاة، يعني إذا كان عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر زيادة سنة يؤخذ بالذكر إذا لم يوجد عند صاحبها بنت مخاض أنثى. فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم كل 100 شاة. والخلطة تصير المال، والخلطة تصير المالين كالواحد، يعني إذا كان 2 خلطوا غنمهم معا فإذا جاء وقت الزكاة لا يجوز التفريق، بل تؤخذ الزكاة ثم الخليطان يتساويان فيما بينهما. قد جاء في الكتاب الذي تقدم ذكره وفي صدقة الغنم في سائمتها التي ترعى في أرض الله، إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. والخلطة تصير المالين كالواحد، لما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه ولا يجمع بين متفرق. إذا كان أنت غنمك على حدة طول السنة وصاحبك غنمه وحدة طول السنة، فإذا جاء وقت الزكاة لا يجوز أن تخلطها معا لتسقط شيئا مما وجب. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال في الإفصاح: واتفقوا على أن الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة في المواشي، إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال: لا تأثير لها في ذلك. على كل حال، الخلطة إذا بلغت النصاب تجب الزكاة. باب زكاة الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من علماء السلف رحمهم الله: حقه الزكاة المفروضة، إذا بلغ النصاب وحال الحول أدي زكاته عند الحصاد. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. ولعموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاع، فإذا كانت المزرعة فيها 300 صاع تجب الزكاة. الوسق الواحد 60 صاع، 5 أوسق ب300 صاع، هذا النصاب. ولعموم حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشب. المزرعة التي تسقى بالأنهار والعيون بدون مشقة يؤخذ منها العشر، 300 صاع يؤخذ 30 صاع، وفيما سقي بالثانية بالساقية نصف العشر. إذا كانت المزرعة تسقى بالمكائن وبالإبل تخرج الماء ففيه نصف العشر، 300 صاع تخرج 15 صاع. رواه أحمد ومسلم رحمه الله، ويأتي إن شاء الله تعالى. ولقوله عليه وآله السلام لمعاذ رضي الله عنه: خذ الحب. وتقدم وقد صح عن عمر وعلي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا زكاة في الخضروات. الأشياء الخضراء ليس فيها زكاة، لأن الخضروات الفواكه ما تعيش، تفسد. فمفهوم ذلك وجوب الزكاة في الحبوب كلها، الحبوب لا تفسد، فإذا بلغت النصاب تجب الزكاة. فمفهوم ذلك وجوب الزكاة في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتا، يعني ولو لم تكن الحبوب يعني قوتا للناس، لما تقدم من الأدلة. وقال مالك والشافعي رحمه الله: لا تجب الزكاة في الحبوب إلا إذا كانت قوتا وتدخر عادة. إذا كانت الحبوب قوتا أي يأكلها الناس، وتدخر أي تبقى مدة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، فيدخل في قوله وجوب الزكاة في الخضروات كلها. الخضروات ليس فيها زكاة، الفواكه، لأنها لا تعيش بل تفسد، إلا العنب والتمر، فإذا بلغ النصاب تجب الزكاة. وفي كل ثمر يكال يعني بالمكيال ويدخر أن يبقى مدة، كتمر وزبيب، فهذا فيه زكاة إذا بلغ النصاب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، 300 صاع، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدق، يعني من الثمار والحبوب والبسق 60 صاع، 5 أوسق 300 صاع. إذا بلغ في مزرعتك 300 صاع وجب عليك الزكاة. فإن كانت المزرعة تسقى بالأمطار والعيون بدون مشقة تخرج 30 صاع، وإذا كانت تسقى بالسواني وبالإبل وبالمكائن تخرج 15 صاعا. وقال في الاختيارات: ورجح أبو العباس رحمه الله أن المعتبر لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض هو الادخار، أن يدخر يعني يبقى مدة، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، يعني 5 أوسق 300 صاع، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة من الحبوب والثمار، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. الوقية 40 درهم، 5 أواق ب200 درهم من الفضة. ولا فيما دون 5 ذود صدقة، من 5 من الإبل، هذا نصاب الإبل. رواه الجماعة رحمهم الله. وفي لفظ لمسلم: ليس فيما دون 5 أوساق من ثمر ولا حب صدق. وهذا قول مالك والشافعي والجماهير من العلماء خلفا وسلفا رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيها النصاب، بل يجب العشر في قليله وكثيره. وقد ضعف هذا القول، ابن القيم وأبطله في كتابه الأعلام. على كل حال، النصاب إذا بلغ النصاب تجب الزكاة، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وجه ذلك أن الجميع زرع عام واحد، فيجب ضم بعضه إلى بعض لدخوله تحت النصوص الواردة في إيجاب الزكاة. يعني إذا كان الحب بعضه في شهر كذا وبعضه في شهر كذا، يجمع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب حق سنة واحدة. قوله: لا جنس إلى آخر، أي لا يضم جنس آخر جنس إلى جنس آخر، على الصحيح من المذهب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول أكثر العلماء رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني بر وشعير يخلط مع بعض. فالقول الأول أنه كل واحد على حدة، وهذا أنه يضم البر مع الشعير إلى تكميل النصاب، وإن اختلف جنسها الجنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، يعني ما يلقط بعد سقوطه، أو يأخذه بحصاده، يأخذه أجرة الحصاد، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر قطونة ولو نبت في أرضه. قوله: بذر قطونة، البذر البذر، وقطونة هي القطنيات كالقرع أي الدباء على اختلاف أنواعه وما في معناه، كما في القاموس والمصباح المنير من كتب اللغة. وقال في القاموس: البطم بالضم وبضمتين، الحبة الخضراء يقال له بطن، أو شجرها ثمره مسخن مدر نافع للسعال، هذا البطن. وقال أيضا: الزعبل شجرة القطن. وقال منصور في شرحه رحمه الله لهذا الكتاب وفي شرحه للإقناع: الزعبل بوزن جعفر، زعبل بوزن جعفر هو شعير الجبل. فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة، أي بلا مشقة، بالعيون والأنهار، ونصفه نصف العشر معها، أي مع المؤونة، بالإبل وغيرها، وثلاثة أرباعه بهما إذا كان بعضه بمؤنة وبعضه بالمطر، فيخرج ثلاثة أرباع الحب، ثلاثة أرباع الوسق. فإن تفاوت، يعني الذي بالمطر أكثر أو الذي بالمؤنة أكثر، فبأكثرهما نفعاً، ومع الجهل العشر، إذا جهل أيهما أكثر يأخذ منه العشر. قال لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والعيون، يعني بدون مشقة، العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر، بالمؤونة بالإبل وبالمكائن نصف العشر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن الجارود رحمهم الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء، أي المطر والعيون، أو كان عثرياً، يعني يشرب بعروقه، العشر، زكاته العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن الجارود رحمهم الله، وثلاثة أرباعه بهما، إذا كان بعضه يسقى بالمطر وبعضه بالمؤنة فيخرج ثلاثة أرباع الوسق، لأن بعضه بالمطر وبعضه بالمؤنة، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم. فإذا شرب الزرع نصف المدة بكلفة ونصفه بلا كلفة وجب فيه ثلاثة أرباع العشر. فإذا تحصل عند شخص من القمح مثلاً 4000 صاع فالعشر 400 ونصفه 200 وثلاثة أرباع 300، وعلى هذا فقس وما زاد أو نقص فبحسابه. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. الحب إذا صار يعني في السنبل قد شد وصلح للأكل، والثمر صلح للأكل، فعند ذلك إذا بلغ النصاب تؤخذ الزكاة، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولما رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النخل حين يطيب، والخرص هو معرفة قدر الثمر، وهذا يعني الناس يعرفونه إذا نظر إلى النخلة يقول هذا فيه كذا كذا وسق تقدير. وروى سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم أي العنب وثمارهم. رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي واللفظ له، وقال حسن غريب. وقال في التلخيص قال النووي رحمه الله هذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه اعتدد أي تقوى بقول الأئمة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر أي في المكان الذي يوضع فيه الحب. البيدر هو لغة أهل الشام، وعند أهل النجد ومصر والعراق الجرين، وفي الحجاز المربد، وفي لغة آخر وفي لغة آخرين المصطاح، المكان الذي يوضع فيه التمر أو الحب. فإذا تلفت قبله، إذا تلفت الحبوب قبل أن يوضع في البيدر بغير تعد منه سقطت أي الزكاة، ويجب العشر على مستأجر الأرض الذي استأجر الأرض وزرعها الزكاة عليه دون مالكها. قال في المصباح المنير الجرين البيدر الذي يداس فيه الطعام، والموضع الذي يجفف فيه الثمار، والجمع جرن مثل بريد وبرد. قوله بغير تعد منه أي هلكت وتلفت بغير سبب سقطت الزكاة إذا تلفت قبل إخراج الزكاة قبل أن يوضع في البيدر، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. من أدلة ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق. فإذا كان حق الآدمي يسقط بالتلف في مثل ما هنا وهو مبني على المشاح، فحق الله أولى بالسقوط لأنه مبني على المسامحة، يعني إذا تلف قبل أن يبلغ النصاب وقبل أن يوضع في البيدر. ويجب العشر على مستأجر الأرض الذي استأجر الأرض وزرعها دون مالكها، فالزكاة على من زرع الأرض إذا بلغ النصاب عليه الزكاة الذي زرع الأرض، لأن مالك الشيء هو المخاطب به وهو الذي زرع وحصد. والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة هو على مالك الأرض، ولكن الصواب أنه على من زرع. فائدة على الصحيح من المذهب لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، تخرج نفس الحب وفاقاً لمالك والشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وإذا أخذ من ملكه من ملكه، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلاً عراقياً ففيه عشره. العسل إذا وجد عسلاً 160 رطلاً عراقياً ففيه عشره، هذا المذهب. وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب العشر في قليله وكثيره، يعني العسل. وقال مالك والشافعي رحمه الله ليس في العسل زكاة. دليلنا حديث أبي سيارة المتعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلاً، قال: فأد العشور. قال: قلت يا رسول الله احمي لي جبلها، أي امنع الناس أن تكون دوابهم تأتي إلى ذلك الجبل. قال: فحمى لي جبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان رحمهم الله، وفيه انقطاع لأن الراوي عن أبي سيارة سليمان بن موسى ولم يدركه، قاله ابن حجر رحمه الله في التلخيص. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة رحمهم الله. وأخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشر قرب قربة. إذا وجد عشر قرب من العسل زكاته قربة واحدة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إسناده مقال، أي ضعف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رحمهم الله. وبه يقول أحمد رحمه الله وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. ورواه البيهقي رحمه الله وقال: انفرد به صدقة السمين، وهو ضعيف. وظاهر كلام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد أن حديث عبد الله بن عمر في زكاة العسل صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز إذا وجدت مالاً مدفوناً من زمن الجاهلية، فإذا وجدته تخرج منه الخمس والباقي لك، لكن إذا كان من مال الجاهلية، من زمن الجاهلية، لأنهم كانوا ليس عندهم صناديق ولا خزنات ولا شيء، كانوا يدفنون المال ثم إذا مات راح. فإذا وجدت مال الجاهلية في الأرض فتخرج الخمس والباقي لك. روى أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم رحمهم الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلاً وجد كنزاً، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن وجدته في قرية مسكونة، قرية فيها سكان، أو طريق ميتاء فعرفه سنة، يعني كاللقطة. وإن وجدته في قرية جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان الخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك. تنبيه على الصحيح من المذهب: إذا كان في الركاز أو عليه علامة كفر فهو ركاز، وإن كان فيه أو عليه علامة إسلام فهو لقطة. قوله ففيه الخمس، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، إذا كان من الذهب أو الفضة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، يعني الحيوان إذا جرح وليس معه أحد فلا يؤخذ بشيء. والبئر جبار، إذا حفر بئراً بعيداً عن الطريق ووقع في أحد فلا شيء على من حفر، إلا إذا كان حفرها في الطريق وتسبب في هلاك أحد. والمعدن جبار، إذا حفر معدناً بعيداً عن الطريق فهو أيضاً لا يغرم. وفي الركاز الخمس، المال الجاهلي المدفون إذا وجده يخرج الخمس والباقي له، رواه الجماعة تكملة على حسب ما حرره أكثر العلماء النجديون وعملت به حكومتنا السعودية حفظها الله، أدام الله مجدها ووفقها لما فيه صلاح الدين والدنيا، أن نصاب الحبوب بالصاع الحالي 240 صاعا. نصاب الحبوب 240 صاعا، يعني بالصاع الكيلة الخشبية، أن نصاب الحبوب بالصاع الحالي 240 صاعا، ونصاب التمر 400 وزنة. والله أعلم بالصواب. وعلى سبيل التقريب، نصاب الحبوب 700 كيلو، ونصاب التمر 600 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز ابن سلمان رحمه. الفصل الأول من كتاب مناهل الحسان. المناهل الحسان في دروس رمضان، اعلم، صفحة 12. الفصل الأول في التوبة من المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا والمسلمين والمسلمات. اعلم، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين، أن الذنوب حجاب عن الله، أن يحجبك عن الله عز وجل، والانصراف عن كل ما يبعد عن الله واجب. كل ما يبعدك عن الله يجب أن تبتعد عنه، وهي المعاصي، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الله لم يندم على الذنوب، ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع. والتوبة الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، أن تترك المعصية وتميل إلى الطاعة. والتوبة الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، وهي واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه تعالى لا تتعلق بحق آدمي، فلها 3 شروط. الأول، الإقلاع عن المعصية التي هو متلبس بها، يعني أن يبعد عن المعصية. وعلامته مفارقة الذنب فوراً، أن يبتعد عن الذنب سريعاً. الشرط الثاني، الندم على فعلها، وعلامته طول الحزن على ما فات. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، أن تندم على ما فرط منك من الذنوب. الثالث، الشرط الثالث، العزم، أن لا يعود إلى معصية أبدا، تعزم بقلبك أنك لا تعود إلى المعصية. وعلامته التدارك لما فات وإصلاح ما يأتي. فإن كان الماضي تفريطا في عبادة قضاها أو مظلمة أداها أو خطيئة لا توجب غرامة حزنة إذ عزت عطاها، فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته. إذا قال باللسان أستغفر الله وهو مصر على المعصية، هذا ليس بتوبة. التوبة أن تترك الذنب وتندم على ما مضى، وتعزم على أن لا ترجع أبدا إلى تلك المعصية. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي، يعني حقوق الناس، فشروطها 4. الثلاثة الشروط المذكورة، وهي ترك الذنب والندم والعزم على عدم العود. يجب شرط رابع، أن يبرأ من حق صاحبها، أن يرد حق الناس أو يطلب السماح. فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه، إن كان موجوداً أو رد بدله عند تلفه من قيمة أو مثل. وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. وإن كانت غيبة استحله منها، إن كان عاقلاً حليماً يغلب على الظن أنه إذا جاءه أخوه المسلم نادماً تائباً عفى عنه وسامحه، وإلا فليستغفر له. إذا خاف إذا أخبره أن تزيد الفتنة يستغفر له، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. فيجب علينا أن نحذر الغيبة والنميمة والكلام الذي لا ينفع. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم، أي يرده أو يطلب السماح قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، يعني قبل يوم القيامة، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمة المظلوم، يأخذ من حسنات الظالم بقدر حقه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم. فعلينا أن ننتبه ونحذر، والغيبة والنميمة والسب والأذى وأخذ المال ظلم مصيبة، فيجب علينا أن نحذر ذلك. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وبين ما للتائبين من الكرامة والأجر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله: والنصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته، يعني يتوب إلى الله من جميع الذنوب. والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع كل إرادته وعزيمته مبادراً بها أن لا يعود إلى الذنب. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من خشية الله، أن تتوب إلى الله خوفاً من الله، والرغبة فيما لديه أي فيما عند الله، والرهبة مما عنده أي من العقوبة، لا كمن يتوب لحفظ جاهه أو حرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو لهرب من ذمه، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجله، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. يعني أن تكون توبتك خوفاً من الله ورغبةً فيما عند الله، لا لمصلحة دنيوية، لا تتوب لأجل مصلحة دنيوية، بل تتوب خوفاً من الله ورجاءً في فضل الله. وأخبر عز وجل أنه غفار الذنوب، أنه غفار لذنوب التائبين، فقال عز شانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخبر سبحانه أنه يحب التوابين، فقال تعالى: إن الله يحب التوابين. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم 100 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائما عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث رواه مسلم. فالله عز وجل يفرح بتوبتك أيها العبد، فعلينا دائما أن نكثر التوبة والإنابة ونتضرع إلى الله: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فيجب علينا أن نكثر من التوبة والإنابة إلى الله، والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله، فيجب الهرب منها على الفور. وليحذر الإنسان كل الحذر من الذنوب الكبائر والصغائر، ووجوب التوبة من الكبائر أهم وآكد، والإصرار على الصغيرة أيضاً كبيرة، فلا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة إذا داومت عليها تصير كبيرة، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب، أي الصغائر إذا تراكمت وكثرت، وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب، نعوذ بالله، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه قطرات الماء يحدث فيه حفرة، الحجر ينحفر إذا كانت الماء تتقطر عليه دائما، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. فعلى العاقل أن يسترصد قلبه باستمراره، ويراقب حركاته، ويسجل تصرفاته، ولا يتساهل، ولا يقول إنها من التوافه أي الصغائر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، أي صغائر الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل يهلكنه. الصغائر تجتمع على الإنسان فتسبب الهلاك. وإلى هذا المعنى أشار الشاعر: ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. لا تحتقر صغيرة، فإن الحية تموت من سم العقرب. الحية كبيرة لكن العقرب صغير، لكن تموت الحية بسم العقرب. وقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، طائر الهدهد هو الذي أخبر سليمان عليه السلام بعرش بلقيس حتى أسلمت، وخرب حفر الفار سد مارب، سد مأرب، الفيران حفرت السد وانهار الماء. فالصغير قد يكون شره كبير، فلا تحتقر صغائر الذنوب، تب إلى الله عز وجل. وقال الآخر: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. إن البعوض تسيل الدم من جسد الأسد. وقال آخر: لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطر منه تتدفق الخلجان، أي قطر الماء يصير خليج. قال آخر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فعلينا أن نحذر صغائر الذنوب وكبائرها ونتوب إلى الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. وكما أن خير الأعمال الصالحة أدومها وإن قل، وأيضاً الكبائر قلما تقع من غير سوابق ومقدمات من الصغائر، فمثلاً الزنا والعياذ بالله قلما يقع فجأة بل تتقدم عليه مراودة أو قبلة أو لمس. فعلينا أن نحذر المعاصي ونحذر أسباب المعاصي. اللهم ارزقنا العافية في أبنائنا، اللهم ارزقنا العافية في أبداننا، والعصمة في ديننا، وأحسن منقلبنا، ووفقنا للعمل بطاعتك أبداً ما أبقيتنا، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.